والأجسام أوصى به الميت وكان وصية الميت أكثر من الثلث، وكانت وصية الميت أكثر من الثلث. ثم رجعوا عن إجازتهم بعد ذلك وادعوا أن ما أجازوه وادعوا أن ما أجازوه لم يكن هو المقصود. هذه المسألة خلافية تعرفنا إلى رأي من الآراء بالأمس، وهذا الرأي يفرق بين أن المجاز بين أن يكون عينا شخصية وهي أكثر من الثلث، وبين أن يكون المجاز شيئا مشاع كالنصف. فهنا إذا كان المجاز عينا شخصية كالدار وأنها أكثر من الثلث، فهنا لا يقبل قول المجيد بأنني توهمت أن الشيء الذي هو أكثر من الثلث قليل، فالآن تبين أن الشيء الذي هو أكثر من الثلث نصف الدار، أن الدار أكثر من الثلث بكثير، لا يقبل قوله. بينما فيما إذا كان الموصى به شيئا مشاعا كنصف الدار، هنا إذا ادعى المجيد بأن الذي أجزته كنت أتصور أنه شيئا قليلا، الآن شيء كثير، يقبل قوله هنا ويحلف. كأن المسألة هي من مسائل الدعاوي بين المجيد الوارث المجيد وبين الموصى له. فالإجازة حصلت بعد الموت، نتكلم في الشق الأول. الآن الكلام كله في تقريب هذين الشقين. الشق الأول أوصى الميت بدار معينة لزيد، والدار هي أكثر من الثلث، فأجاز الوارث. بعد ذلك جاء الوارث ادعى على الموصى له، دعوة وهي أن هذا الذي أجزته لم يكن مقصودا لي من الإجازة. لماذا؟ يقول لأنني تصورت أن الدار التي هي أكثر من الثلث أكثر بقليل من الثلث فأجزت. الآن تبين أن هذه الدار التي هي أكثر من الثلث بكثير، لا بشيء يقل. الشهيد الثاني يقول هنا لا يقبل قول الوارث المجيد، لا يقبل قوله عند الحاكم الشرعي مع البيت مع الحل. لماذا لا يقبل قوله؟ يقول لأن الأصل خلاف مدعي هذا الدعوة. ما هي دعوة؟ دعوة أنما كنت أتصور أن مال الميت كثير، هكذا تستطع النتيجة، كنت أتصور أن مال الميت كثير، فبتصوري هذا يكون البيت الذي أوصى له هو أكثر من الثلث كثير، فنتيجة الدعوة هذه يدعي شيئا خلاف العقل. يقول تصورت أن الذي أجزته وهو الدار أكثر من الثلث بيسير، يعني أن تركة الميت كثيرة. المجاز أكثر من الثلث بيسير يعني شنو؟ يعني تركة الميت كثيرة، يدعي هذا خلاف الأصل. فإذا كان الأصل خلاف المدعي إذن لا بد أن يأتي بينا، فقول مو مقبول مع الجميع حيث المتركين. أما إذا كان الموصى به متاح نصف، فهنا ماذا يقول المجيد؟ يقول تصورت أن النصف قليل فأجزت. الآن تبين أن النصف ماذا؟ كثير، فلا أجيب مثل الأصل الجديد. لأنه يقول تصورت أن المال قليل، الأفضل أن يكون مال الميت قليل، مو الأفضل أن يكون مال الميت كثير. في المسألة الأولى يقول تصورت أن مال الميت كثير، قلنا هذا كلام الثلاثة. أما فيما إذا أجاز النصف يأتي يقول تصورت أن النصف قليل، والأفضل هي الأفضل أن يكون مال الميت.
قريب حتى القول الحد يمين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول. القول الثاني يقول لا. إننا نقبل قول المجيد مع يمينه نقبل قول الوارث. سواء كان الذي أجازوه عين التقية أو كان الذي أجازوه شيء المساعد كالنسبة. لماذا؟ يقول افرض انه اكو فرق بين الدار المعينة اذا اجازوها والنصف المساعدة اجازوها. افرض اكو فرق وان الاصل في الاول خلاف المدعي وان الاصل الثاني مع المدعي. لكن هذا لا يفرق في قبول قول المدعي. لا يفرق في قبول قول المدعي. ويذكر ادلة لقبول قول المجيب مع حلفه. هذا القول الثاني. ولا استهد. إذن ماذا نعطي إلى الموصى له؟ نقول الموصى له نعطيه سلف المال. هذا بلا خلاف. ثم ما أجازه المجيد إذا قبلنا قوله إذن هو أجاز الشيء. هذا الذي أجازه بحسب قصده كم هو أيضا نعطيه إلى الموصى له. فالموصى له نعطيه سلف وما أوصى به وما أجازه الوارث بناء على تصوره أنه قديم. أيضا نعطيه علما نعطيه إلى الموصى له. هذا هو القول الثاني. الشيء الثاني أيضا يرتقي القول الثاني. قال ولو أجاز الورث ما زاد على الثلث فادعوا بعد الإجازة ظن القلة أن الذي أجزناه كنا نصور أنه أكثر من الثلث بقليل أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه. فإن كان الإيصاء بعينه من هذا الشق الأول لم يقبل منهم هذه الدعوة ولم يقبل قولهم لأن الإجازة وقعت على معلوم وهي الدار المعينة على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنه ظنوا زيادته يعني زيادة الدار عن الثلث ليسير فلا يقبل قولهم أو فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادة الدار عن الثلث بيسير مثلا يعني كلنا يعني يقولون كلنا نتصور أن مال الميت كثير لحيث يكون هذه الدار حتى ما يصبح كثير فظهر أزيد على ما يقبل قول ليش ما يقبل قول لأنه الأصل ضده الأصل أن مال الميت قليل مو كثير أو ظن هذا ظن هو نفسه مآله إلى الأول أو ظن أن المال كثير مال الميت أما يقبل ليش يعني الأصل أن مال الميت قليل الأصل يكون بدون لإصالة عدم الزيادة. هاي الإضافة عن الزيادة تبدأ على الشقين في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه. هذا الشق الأول. وإن كان الإيصاء بجزء متاع كالنفط في الشركة كالنصي قبل قولهم ليش؟ يقولون إحنا هو أوصى بالنفط إحنا أجزنا كنا نتصور أن المال قليل فالنفط أيضا قليل. الآن ظهر الخلاف لما يقولون كنا نتصور أن المال قليل الأصل معهم لأن الأصل كلف مال المال. قال قبل قولهم مع اليمين لجواز بنائهم يعني هذا الأصل اليوم على إطالة عدم زيادة مال المال فظهر خلافه. إذن الأصل اليوم عكس الأول. فإذا الأول الأصل عدم زيادة مال الوارث يكون ضد المدعي. أما الثاني فيما إذا أوصى بنصف فالأصل عدم زيادة مال الميت وهو موافق مع دعوة المدعي. هذا القول الأول الذي هو تفصيله. بينما إذا كانت عين الموصى مثلا معينة شخصية أو قسما للجار وين؟ الأول يقول كنا نظن أن مال الميت كثير بحيث يكون الدار التي عجزناها هي أكثر من الثلث بيسير الحاجة ما عدتها هو كلة الموصى به يعني شنو يعني مال الميت كثير هو ملازمة مال الميت كثير فيصير الموصى به وهو الحاجة ما أدري أنا ما راجعت وقيلة على القول الثاني يقبل قولهم في الموضعين يعني قول الورثة يقبل قول الورثة الذين أجازوا الوصية التي هي أكثر من الثلث الآن ردعوا عن الإجازة يقبل قولهم في الرجوع عن الإجازة يقبل قولهم في الموضعين إن إذا كانت الوصية بعين شخصية أو بالنفس لأن الإجازة في بمقداره لا أن كونه بمقدار جزء مقصود من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم مقدار التركيز. يقول هذه الدار لما أجازه وقالوا نمطيها إلى الموصى له ما يخالف أكثر من الثلث نمطيها، شلون تنعرف أنها أكثر من الثلث بمقدار مثلا ثلث أكثر من الثلث بمقدار ثلثين أكثر من الثلث بمقدار مثلا نصف الثلث، شلون تنعرف؟ تنعرف إذا عرفنا ماذا؟ مقدار التركيز، مقدار التركة. فإذا أجينا إلى مقدار التركة ورأينا أن التركة ماذا؟ قليلة، إحنا نعرف أن هذه الدار قد أكثر من التركة. لما نشوف التركة قليلة نعرف أن الدار قد أكثر من التركة، لما نشوف التركة كثيرة نعرف أن الدار قد أكثر من التركة. نقول لما أجوا دولة وحرقوا التركة قد الآن قالوا لا، إحنا تصورنا أن هذه الدار أقل من التركة بقليل، عشان دلاني الآن وإذا هاي أكثر من التركة بألف دينار، فإحنا إجازتنا كانت في عشرة دنانير أكثر من الثلث، أما إجازة لألف دينار أكثر من الثلث ما حدث. يقبل قوله. قال لأن الإجازة في الأول وين وقعت على معلوم، إلا أن كونه بمقدار جزء مقصوص من المال كالنصف لا يعلم إلا بعد العلم مقدار التركة. أوه. إذا كان هكذا إذا يصير قوله يكون موافق الأصل. فهو أجزنا القليل وموافق الأصل، أن الإجازة من القليل إجازة الكثير قراءة الأصل فيخلق قولي. أي واحد، ولأنه فما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى مجموعة تركة ظنا منهم جاز. يقول إنت شلون هنا في الدفع الثاني لما تقول إذا أوصى بنصف المشاع بعدين إذا قال تصورت أن النصف قليل فأجزت الآن النصف كثير فأنا ما أجيب. إذا قلت يقبل قوله وإحنا أيضا كذلك، إحنا أيضا كذلك. ليش؟ ماذا يقول أن هذه الدار كنت أتصور بالإضافة إلى مجموعة التركة أكثر من الثلث قليل، الآن حينما رجعت إلى التركة وجدت التركة قليلة فهذه أكثر من الثلث بكثير فأنا لا أجيب. أيضا يقبل قوله لأنه يدعي وفق الأمر، وهو يدعي إجازة الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل. أما هاي الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل ما يجيزها، والأصل أنه لم يجز الدار التي هي أكثر من الثلث بكثير، إنما أجاز الدار التي هي أكثر من الثلث بقليل. قال ولأنه كما احتمل ظنهم قلة النصف أي في الشق الثاني المشاع في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين معين الدار بالإضافة إلى التركة ظنا منهم أن التركة كثيرة، فإذا يقول لك أن التركة كثيرة هذا خل يأخذ الدار بالنسبة إلى التركة وهي أكثر من الثلث، بعدين بدعوا إلى التركة قالوا لا أن التركة جدا قليلة بحيث تكون الدار المعينة أكثر من 60. فإذا الأصل معهم أنهم لم يجيزوا الدار التي هي أكثر من الثلثين، وإنما أجازوا الدار التي هي نسبتها إلى التركة أكثر من الثلث قليل. لم يجيز الكثير، لم يجيز الكثير، إنما أجاز القليل على من الأصل معه خيطين. قال وإصالة عدمها لا دخل لها في قبول قولهم. إجا إلى حجة من يقول بأن المجيز إذا أجاز الوصية في العين الشخصية لا يقبل قوله، لأن الأصل شنو؟ عدم زيادة ماذا؟ عدم زيادة مال الميت. يقول هاي كده ربطي في قبول قول المدعي وعدم قبول قول المدعي، عدم زيادة مال الميت فعلنا منها عدم زيادة. افرض ان الاصل في هذا الشق الاول وهما اذا اوصى بعين شخصية الاصل عدم زيادة مال الميت، لكنه هذا الاصل ما هو ربط في قبول قول المدعي؟ لاني ما اجزت الدار التي هي اكثر من الثلث كثير. قال وإطالة عدم الزيادة في مال الميت لا دخل لها في قبول قولهم. قال هذا المدعي احنا نريد فرد أصل يكون هي هذا، أما ذاك الأصل أصل عدم زيادة مال الميت، ذاك مو مربوط في المدعي بأنه لم يجز البيت، عدم زيادة مال الميت ذاك مو مربوط في المدعي بأنه لم يجز البيت الذي هو أكثر من الثلث بكثير. نريد فرد أصل يكون ضد هذا الأصل ينفع فيما إذا كانت الدعوة هكذا، هل أن مال الميت كثير أو قليل في الدعوة؟ أن مال الميت كثير أو قليل لو كانت هذه الدعوة مسموعة عند الحاكم الشرعي بذلك الأصل، على الأصل أن مال الميت قليل مثل. لكن هذه دعوة ثانية، أني لم أجد الدار التي هي أكثر من الثلث كثير، هذه دعوة ثانية. قال وإطالة عدم زيادة مال الميت لا دخل لها في قبول قولهم وعدم قبول قولهم بإمكان صدق دعواهم، بإمكان أنه دولة دعواهم صادقة بأننا لم نجيز الدار التي هي أكثر من التنزيل بكثير. ثم قال وتعذر إقامة البينة عليها، يقول دولة يمكن أن دعواهم صادقة وتعذر إقامة البينة عليها، كأنه هذا هم أحد الأدلة أنه إذا كنا نحتمل أن هذا المدعي دعوى صادقة ويتعذر عليه إقامة البينة كأنه نقبل منه القول مع اليمين، كأنه هيك أكبر الدليل أنه من ادعى دعوى وكانت دعوى يمكن أن تكون صادقة مع تعذر إقامة البينة عليه كأنه يقبل قوله، بينما هذا الشيء هذا ما عندنا قاعدة أساسية في باب القضاء، لأنه المدعي إذا كان يمكن صدق في دعوى ويتعذر عليه في إقامة البينة ما هو دليل يقول أقبل قوله، عندنا بين على المدعي اليمين على من أنكر، هذا القاعدة البين على المدعي اليمين على من أنكر، نعم هاي القاعدة خصوصت في بعض الموارد أنه نقبل قول المدعي في بعض الموارد، أما كل مدعي يمكن أن يكون صادقا ولا يتمكن من إقامة البينة هذا نقول قوله في قاعدة معه متعذر. إن هناك في المرأة مثلا إذا ادعت أنها مثلا حائض أو حامل أو ادعت في الشيء ولا يمكن إقامة البينة، ابنها تعطي دليل خاص يقول يقبل قولها وهي مدعية ونلتزم بهذا الدليل الخاص بذلك الموضوع. أما في كل مورد يمكن أن يكون المدعي صادقا ويتعذر عليه إقامة البينة نقبل قولها، هي قاعدة ما عندها دليل ما عندها، لذلك هو يجي يجيب هذا الدليل هنا. قال ولإمكان صدق دعواهم وتعذر إقامة البينة عليهم، صاحب الشرائع يقول كل مورد يكون فيه المدعي يمكن أن يكون صادقا ويتعذر إقامة يقبل قوله، لكنه يناقش من يقول بهذه المقالة بأنه في الشيء كقاعدة ما عندنا بعض الموارد الشارع قال يقبل قول المدعي، هذا نجم فيه على مورد النص ونقيد القاعدة بأن المدعي عليه البينة. قال ولأن الأصل هذا إن حصل ولأن الأصل عدم العلم مقدار ذلك على التقديرين، هذا في الأصل لا بد يقول إذا كان الميت قد أوصى بعين معينة كالدار أو أوصى بنصف مالي، هذاك المجيد الذي أجاز هذه الوصية التي أكثر من الثلث، بعدين إجا قال أنا تصورت أنها أكثر من الثلث بقليل هذا الدار، أو أن النصف 50 دينار لأنه تصورت أن تركة الميت 100 فنصف 50 دينار، أنا هكذا أجل. أما الآن تبين أن الميت عند تركة كثيرة فنصف المال عبارة عن 1,000,000 دينار مثلا أو 1,000,000 دينار، أنا ما أجل. يقول الأصل ويا سواء كان المجيز قد أجاز العين الشخصية أو قد أجاز ماذا النصف المتاع، لماذا؟ يقول الأصل أن الوارث يجهل مقدار التركة، يجهل مقدار التركة. قال ولأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين، سواء كان قد أجاز العين المشاعة أو أجاز العين المعينة أو أجاز النصف المشاعة، وهو يعني هذا الأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضي جهالة قدر المعين من التركة، المعين من التركة عن الدين البيت المعين، فالمشاع شلون أن المشاع ما يدري بيش قد الوارث، البيت هم ما يدري بيش قد، لأن التركة إش قد مو معلومة، التركة لما أقول ما معلومة، البيت إش قد حتى من الثلث مو معلوم، النصف إش قد كم دينار هم مو معلوم، باثنين مو معلوم، فإذا نقبل قوله في قوله بأن النصف كنت أتصور أنه 50 دينار فأجزته، هل أنت تبين أنه 1,000,000 دينار؟ إذا نقبل قوله هنا نقبل قوله هناك بأن الدار كنت أتصور أنها أكثر من الثلث بقليل، هل أنت تبين أنها أكثر من الثلث بكثير؟ فالأصل وياه وهو الأصل عدم معرفته بمقدار التركة. قال ولأن الأصل عدم معرفته بمقدار التركة على التقديرين، وهو يعني هذا الأصل يقتضي جهالة قدر المعين، معين يعني مقدار الدار أن قد أكثر من الثلث من التركة، كالمشاع كيف أن المشاع النصف ما يعلم به إذا لم يعلم مقدار التركة، هنا العين المعينة أيضا لا يعلم أنها كم هي أكثر من الثلث إذا لم يعلم مقدار التركة.
ولإمكان ظنهم. هذا هم دليل آخر. يقول يمكن أن دول الورثة يظنون أن الميت مدين دين كثير. أفرض أن التركة يدرون بها، التركة عبارة عن 4 ملايين تومان، لكن يظنون أن الميت مطلوب شقد، مطلوب 3,900,000. إذا شقد يبقى من التركة إذا سددوا الديون؟ يبقى 100,000. هو قال لفلان نصف تركتي، قالوا 100 نصفها 50، شقد أكثر من الثلث؟ أكثر من الثلث بقليل، أجاز. بعدين تبين أن هذا الميت غير مدين، غير مدين. إذا غير مدين نصف التركة شقد تصير؟ 1,000,000. فيقولون إحنا أجزنا النصف بتصور أن النصف 50,000 تومان مثلا. الآن وإذا النصف مثلا 2,000,000، إحنا ما أجزنا. يقبل قولهم لأنهم لم يجيزوا الكثير. الأصل معهم أنهم لم يجيزوا الكثير. قالوا ولإمكان ظنهم أن الميت أنه لا دين على الميت، فظهر مع أن الأصل عدمه. ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر دين على الميت. نعم، نعم. فيما إذا كانت الوصية بعين معينة الدار، لما كانت دار مثلا هم يدرون أن التركة عبارة عن 10 دور، فدار واحدة أوصى بها عبارة عن مثلا 3، أفرض أنه عند دارين، هكذا أفرض أنه عند دارين هو أوصى بدار واحدة، طب هذه الدار أكثر من الثلث، فقالوا احنا نجيد وصية ماذا؟ وصية الميت. ليش؟ يعني الدار الثانية تكفينا. وكانوا يصورون ان الميت مو مدين، ليس بمدين، فاذا الدار الثانية تكفينا. بعدين تبين ان الميت مدين بمقدار الدار الثانية، بمقدار الدار الثانية. فاذا الميت مدين بمقدار الدار الثانية، الدار الثانية تباع تعطى للديان، اذا الدار الاولى هي كل التركة وقد اوصى بها للموصى له. إذا الورثة لما أجازوا إذا ما حصلوا شيء، فيجون يقولون إحنا كنا نتصور بأنه غير مدين فأجزنا وصية الأب بالدار، الآن تبين أنه مدين، لما مدين راح دار. إذا هذا الذي أجزناه كنا نتصور أنه نصف التركة أجزنا، الآن تبين كل التركة، إذا إحنا ما أجزنا. يقول يقبل قولهم أن ما أجازوه كان هو نصف التركة، لأن ما أجازوه هو الأقل، الأصل معهم. قال ولإمكان ظنهم أنه لا دين على الميت فظهر الدين، مع أن الأصل عدم الدين، الأصل أن الميت ليس عليه دين، لا أن الميت مدين. شيء ثاني يقول وهذا القول أنه يقبل قولهم في عدم الإجازة بهذا المعنى. قال وهذا القول متجه، وحيث يحلفون دور المدعين الذين هم الورثة يحلفون على أننا ما أجزنا النصف المشاع الذي هو كثير، ولا أجزنا هذه الدار التي هي أكثر من الثلث بكثير، يقبل قولهم ويحلفون. قال وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع أو حق الميت، وما ادعوا ظنه من الزائد. إذا ادعوا ظنه من الزائد أيضا ينظر. مثلا افترض أنهم كانوا يظنون أن أموال الميت كلها 300 دينار، كلها أموال الميت 300، وهو أوصى ب150 دينار معين، 150 دولة أجاز، قالوا طب 150 هو ثلث الميت 100، فإذا أكثر من ثلث 50 إحنا 50 نجيز، أفرض بنصف مشاع، أوصى بنصف مشاع، نصف مشاع، نصف مشاع، قال نصف مشاع 300 عنده، إذا 150 أوصى، إذا أكثر من ثلث 50 إحنا نجيز. بعدين تبين أنه تركت 900 300 قالوا يجون 900 نصف مشاع قد يكون يطون 450، يقولون لا احنا ما اجزنا 450، احنا اجزنا 150. ماذا نعطي الى الموصى له؟ يقول الموصى له اعطيه 3,900 على حق الميت، واعطيه 50 اللي اجازوها الورثة التي هي اكثر من الثلث بتصورهم، لان 50 هم اجازوا، هم انطيها الى الموصى له، فالموصى له 350. قال وحيث يحلفون على مدعاهم يعطى الموصى له من الوصية ثلث المجموع، وما ادعوا ظنه من الزائد. طب هاي المسألة أيضا انتهت، هكذا رأي الشهيد الثاني على خلاف رأي الشهيد الأول الذي قال بالتفصيل. قال ويدخل في الوصية بالسيف جفنه وهو غمد غمده. يقول إذا واحد أوصى بالسيف لما يوصى بالسيف لقراب هماتا يكون داخلا في الوصية، مع أن المعنى اللغوي للسيف هو النصل، النصل القراب مو داخل وياه، يقول لا القراب هم يدخل وياه. قال ويدخل في الوصية بالسيف جفنه بفتح أوله وهو غمده بكسره، وكذا تدخل حليته. سابقا كان هذا القراب مال السيف عليه حلي من قبيل شيء من الذهب أو شيء من الفضة يوضع على جفن السيف، يقول هذا أيضا الحلي أيضا تدخل في السيف. قال وكذا تدخل حلية السيف أو حلية السيف، تقرأ بقراءتين لشمول اسمه لها عرفان. يقول السيف عرفان يشمل القراب والحلية التي على القراب، أما لغتان لغتان لا، السيف والناصر. يقول احنا مأمورين ان نتبع الفهم العرفي من وصية الموصي لا نفهم المعنى اللغوي. قال لشمول اسم السيف لها يعني للحلية وللجفن عرفان، وان اختص لغة بالناصر، وان كان معنى السيف لغة مختص بالناصر. خب هنا انتبه، طبعا لكل زمان عرف، فاذا الشارع ارجعنا الى العرف، اذا احنا في كل زمان لابد ان نرى عرف ذلك الزمان. مثلا قد يكون العرف في زماننا غير العرف في زمان صدور هذا هاي الرواية التي طلبت، ده هو هنا رجعها الى العرف. يقول العرف هكذا يفهم من السيف دخول الجفن ودخول الحلي. وأيضا يقول أكو رواية، هاي الرواية تشير إلى أن العرف في ذلك الزمان هو أيضا كذلك، لكن لو اختلف العرف في زماننا فنتبع العرف الذي في زماننا بعد ما نتبع الرواية التي صدرت وهي تابعة لذلك العرف. لذلك يقول ورواية أبي جميلة بدخول الحلية شاهد مع العرف، أو بدخول الجفن شاهد مع العرف.
شاهد يعني دليل آخر مع العرف،
شاهد إذا يقول دليل شاهد يعني مو دليل، مؤيد يعني. هاي رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام، قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن يعني السيف بالقراب وعليه حلية يعني على الجفن حلية، فقال له الورثة إنما لك النصل، لك بس السيف أما القراب والحلية مو لك وليس لك، بلي قال له الورثة إنما لك النصل وليس لك الجفن، فقال عليه السلام لا بل السيف بما فيه له، السيف بما فيه له، بما فيه يعني من حلية والجفن كله له. هنا الشهيد الثاني يقول هذه الرواية مو دليل، لعل هذا الرواية مو دليل، أبو جميلة ضعيف مو دليل، يريد يقول هاي الرواية مو دليل، هاي شاهد لما نفتي به من رجوع معرفة السيف إلى العور. أبي جميلة أنه مو تطرح، ولذلك جعلها شاهد ما جعلها دليل. قل دليلنا أن المفهوم العرفي من السيف هو هذا دخول الجفن ودخول الحلية، هذا الدليل. وكل شيء لم يحدده الشارع نرجع فيه إلى العرف. إحنا معنى السيف عرفا كنا، هذه الرواية قال شاهد ما قال دليل. قال ورواية أبي جميلة بدخولها شاهد مع العرف، مرة يقول مؤيد مرة يقول شاهد، هاي كلها يعني مو دليل. قال وبالصندوق، إذا واحد أوصى بالصندوق قال هذا الصندوق إلى فلان، يقول إذا قال هذا الصندوق إلى فلان يدخل مع الصندوق أيضا في الوصية. قال وبالصندوق يدخل أسوابه الموضوعة فيه وكذا غير الأسواب من الأموال المضروبة يعني الموضوعة في الصندوق. طب هذا هما تنلقصهم، هم في رواية أبي جميلة، رواية أبي جميلة مات الصندوق نجد رواية أبي جميلة الذي في السيف أو سندها يختلف. على كل حال هم أطر رواية عن أبي جميلة عن الرضا في حديث قال قلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك المال. قال الإمام فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له، الصندوق بما فيه. إنها ما تنقول الدليل أن المفهوم من الصندوق الصندوق وما فيه عرفان، كما يقول الصندوق إلى فلان صندوق وما فيه لفلان. هل أكو رواية؟ لكن هم الرواية تكون شنو شاهد، لكن قد يكون في
في زماننا هذا أنه إذا أوصى بصندوق يعني الصندوق منفردا عن المال. قد يختلف العرف، قد يختلف العرف. فإذا كان العرف في ذلك الزمان يقول أن الصندوق لما فيه هو لفلان، فالعرف هكذا جاري، لأن الصندوق قيمة مائلة في ذلك الزمان، صندوقهم صندوق بسيط قيمة مائلة، إنما القيمة وين أكون فيما فيه. العرف يقول إذا أوصى بصندوق يعني فيما فيه أيضا قد أوصى به، لأن الصندوق مائلة قيمة في ذلك الزمان. أما في هذا الزمان إذا واحد أوصى بقاصة والقاصة هي في نفسها مال محترم، بعد ما تعرف يقول ما في القاصة أيضا قد أوصى به. العرف يختلف من زمان إلى مكان، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان آخر أيضا يختلف. أريد إيه؟ على كل حال نقول شركته إذا أوصى، إذا شركته كلها يقوم هاي وصيتة غير ناكدة إلا بحدود الثلث. كلام لا أنه شركة المنزل في غير الصندوق، وفي الصندوق أيضا يوجد مال، وهذا المال الموجود في الصندوق هو أقل من الثلث، فنقيم فقط الصندوق نقول أوصى بالصندوق أو الصندوق ناكدة، لأنه من الثلث والثلث أكثر من الصندوق. يختلف على كل حال. قال إذا أوصى بالسفينة، هذا فرع ثالث، إذا أوصى بالسفينة قال وبالسفينة متاعها أيضا يكون داخلا بالسفينة، متاعها الموضوع في السفينة عند الأكثر، يقول إذا أوصى بالسفينة يكون المتاع داخلا أيضا في السفينة، المتاع الذي في السفينة داخل محل الوصول. ومستنده، هاي مستنده راجع إلى الصندوق وإلى ماذا؟ السفينة. ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام، هاي رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام هي بالصندوق كما قرأنا، غير ذيك رواية أبي جميلة التي هي مثلا بالسيف، فأبو جميلة عند الرواية في السيف وعند الرواية في الصندوق. قال ومستنده، هاي مستنده إلى من راجع؟ راجع إلى الصندوق والسفينة أو راجع إلى الصندوق؟ قال رواية أبي جميلة عن الرضا هاي في الصندوق وغيرها مما لم يصح سنده. المستند يقول هذا، يقول إذن الروايات ضعيفة، إذا الرواية ضعيفة إذن نتبع العرف، والعرف قد يختلف، والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد. يقول العرف قد يقضي بخلاف هذا الذي قرأناه. طبعا في السفينة أكو رواية ثالثة، هاي الرواية التي موجودة في السفينة هي رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسمي ما فيها، الأشياء التي فيها ما سمى، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ نعطيها إلى الموصى له وما فيها؟ قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما. يقول نعم ما في السفينة أعطي للموصى له إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. متهم يعني عن هذا الميت يريد يأذي الورثة، يريد يأذيهم، إذا يريد يأذيهم لا من الطمان في السفينة فيه، يريد يأذيهم شنو يعني يأذيهم؟ يحرمهم من ثلثة، متهم يعني إلى عداوة يا أولاده، يريد يحرمهم من ثلثة. يقول إذا ما كان متهم نص السفينة وما فيها من الثلثة، نص السفينة وما فيها من الثلثة، لكن إذا كان متهم من الطمان فيها؟ قال إلا أن يكون صاحبها متهما وليس لورثة شيء، هاي ثانية يعني ليس لورثة شيء يعني أوصى بسفينة وما فيها وليس عنده شيء خارج عن السفينة. على كل أقل هي نفس هذه الرواية في نسخة ثانية، نسخة الشيخ الطوسي يقول إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها، إذا استثنى مما فيها نعطي فقط السفينة، إذا ما استثنى نعطي السفينة وما فيها. على كل حال هذه الرواية فازت السفينة، رواية عقبة بن خالد ما أدري عقبة بن خالد. على كل حال هنا يقول ومستند هذه فتاوى روايات يعني مستند الصندوق ما في الصندوق وما في السفينة روايات ضعيفة السنة. عقبنا خالد هذا مناسب ما أدري أنا ما راجع. قال والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد. قال وحقيقة الموصى به مخالفة للمضروب، هذا قاعد يناقش، يقول أوصى بصندوق أوصى بسفينة، هذا الصندوق والسفينة يختلف حقيقة تختلف عما في الصندوق، ما في الصندوق ذهب، ما في الصندوق فضة، هو أوصى بالصندوق، إذا كيف نعطي ما في الصندوق له؟ ما في السفينة حنطة، أوصى بالسفينة، فكيف نعطي الحنطة مع أنه أوصى بالسفينة؟ والمضروب شيء آخر حقيقته غير السفينة. نعم، شوف بالسيف الجفن يكون تابع
تابع الجد للجد. هناك نقول إذا أصاب الجد يكون الجد أيضا تابع. أما الذهب يكون تابع للصندوق أكو تبعية، الحنطة تكون تابعة للسفينة لا تبعية ما في. فإذا أصاب الصندوق أو أصاب السفينة لا نعطي ما في الصندوق إذا لم يكن تابعا، مثل الذهب والفضة والحنطة التي في السفينة هذا ليس بتابع. أما الجفن الذي يكون تابعا للسيف نعم هناك نحكم بأنه يكون تابعا. لذلك السيد الثاني يقول وحقيقة المصابي صندوق وسفينة مخالفة للمضروب، يعني ما في الصندوق وما في السفينة، فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على دخول الجنة. يقول إذا أوصى بصندوق إذا أوصى بسفينة ما في السفينة لا يدخل ما في إلا أن تكون قرينة، يريد أن يكون ما في السفينة داخل، إذا أوصى قرينة تبقى القرينة أو مقالية على دخول الجميع أو بعض أو بعض هذا الذي موجود في الصندوق، فيثبت ما دلت عليه القرينة فقط. الشهيد الأول عكس الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقول ما في الصندوق لا يدخل ما في السفينة لا يدخل إلا مع القرينة. الشهيد الأول يقول لا، ما في الصندوق وما في السفينة يدخل إلا أن تكون قرينة على عدم الدخول. الشهيد الأول هكذا يقول، قال وبالصندوق وبالسفينة يدخل متاعها إلا مع القرينة فلا يدخل المتاع إلا مع القرينة. الشهيد الثاني يقول لا، ما في الصندوق وما في السفينة لا يدخل إلا مع القرينة فيدخل. رأي الشهيد الأول خلاف الشهيد الثاني. إيه الشهيد الأول يقول العرف هو هذا، الشهيد الثاني ناقش يقول لا أن العرف ليس كذلك، قال إلا مع القرينة. هذا كلام الشهيد الأول. فلم يعمل الشهيد الأول بمدلول الرواية مطلقا، هاي الروايات ما عمل فيها مطلقا. ليش؟ لأن الرواية تقول أن ما في السفينة وما في الصندوق يكون تابعا للصندوق وفي السفينة سواء كانت أكو قرينة على الخلاف أو ما أكو قرينة على الخلاف، هاي الرواية تقول. بس هو عمل بالرواية فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف، فإذا لم يعمل بمدلول الرواية مطلقا وإنما عمل بمدلول الرواية في مكان معين وهو إذا لم تكن قرينة على الخلاف. فكان تقييد الدخول بالقرينة أو لا، هذا إشكال الشهيد الثاني على الأول. يقول له أنت قلت أنه إذا كانت قرينة على الخلاف نأخذ به، إحنا قلنا إذا أخذ قرينة على دخول ما في الصندوق فالصندوق نأخذ به. فكان تقييد الدخول بالقرينة أو لا، هو قيد الخروج بالقرينة. إحنا قلت ما في السفينة يكون داخل بالقرينة. ثم يقول ويمكن حمل الرواية عليه، يقول هذا رأينا إحنا الذي هو مخالف للشهيد الأول، يمكن أن تكون الرواية نحملها على هذا أنه ما في الصندوق لا يكون داخل إلا مع القرينة.
يعني هنا قد يقول أن هذه الروايات التي سئل فيها الإمام على فرض أنها صحيحة هنا كانت قرائن تدل على أن ما في الصندوق يكون داخل في الصندوق، أكو قرائن، ولذلك قال ما في الصندوق يكون تابع، أما إذا مع عدم القرينة لا يكون تابع. ولو عقب الوصية بمضادها أول مرة قال الدار الفلانية أعطوها لزيد، في آخر الوصية قال الدار الفلانية أعطوها لعمر، يقول نعمل بالوصية المتأخرة. ليش؟ لأن الوصية أمر جائز، فإذا أوصى بالدار لفلان ثم أوصى بها لشخص آخر الوصية الأولى بطلت لأنها أمر جائز، والذي جاء متأخرا نقض الأول، فنعمل بالمتأخر. قال ولو عقب الوصية بمضادها، بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ثم أوصى بها لعمر، عمل بالأخيرة لأن الأخيرة ناقضة للأولى والوصية الأولى جائزة من قبله، فتبطل الأولى بالوصية المتأخرة. ولو أوصى بعسك رقبة مؤمنة وجب تحصيل الوار، يقول هذا قال اعتقوا عني رقبة مؤمنة، يقول يجب نحن علينا أن نحصل الوصف وهو إيمان الرقبة. ليش يجب تحصيل الوصف؟ لحرمة تبديل الوصية، يعني إذا احنا عتقنا رقبة غير مؤمنة يعني حرفنا الوصية، وتحريف الوصية حرام، كأن هذا الحكم مسلم لحرمة تبديل الوصية كما في الآية القرآنية أنه الذي يحرف الوصية فعل حرام. قال ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان لحرمة تبديل الوصية، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنص، يقول مصر مؤمنة مصر رقبة، كل العبيد الموجودين ما بيهم واحد مؤمن، كلهم مسيحيين مثلا أو سنة مثلا أو يهود، على كل حال باقين على مذهبهم. يقول إذا ماكو نعتق واحد
من عرف أنه ناصبي لا يعرف بنصب. طب على المشهور يقول مشهور هكذا قال. هاي معنى بريء مسلم لا يعرف بنصب. نعم مسلم أي قلت مسلم. مسلم لا يعرف بنصب. بريء إيه. هنا أنا معنى الناصبي، الناصبي إلى خمسة معاني، يعني يذكر للناصبي خمسة معاني. المعنى الأول الخارجي، الناصبي هو الذي خرج على الإمام. المعنى الثاني الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يسلم به عدالته، كل ما ينسب يعني ينسب إلى المعصومين إلى أحد المعصومين ما يسلم العدالة. القول الثالث أنه إذا سمع لعلي أو لأحد الأئمة فضيلة أنكرها، بس يسمع فضيلة للإمام أو لأحد الأئمة ينكرها، هذا هو الناصب. لعلي أو لأحد المعصومين فضيلة فأنكرها. الرابع من اعتقد فضيلة غير علي عليه، يعتقد أن غير علي أفضل من علي، هذا هو الناصب. الخامس من سمع النص من النبي على ولاية علي، أو من بلغه متواترا النص من النبي على إمامة علي، أو من بلغه النص من النبي على ولاية أمير بطريق يعتقده لا سمع ولا متواتر، طريق يعتقده كالرواية الموثقة فأنكره ينكر. سمع من النبي وأنكره، بلغه متواترا من النبي وأنكره، بلغه بطريق صحيح وأنكره، هذا هو ماذا؟ الناصب. بعض الفقهاء يقول الناصبي يصدق على الجميع، كل واحد من هؤلاء كل واحد من هذه المعاني الخمسة هو ينصب العداوة لأهل البيت. ها؟ ما يخرج عن المخالف. بعضهم يخرج. أما بعض الفقهاء يقولون من يعتقد إمامة غير الإمام أمير المؤمنين مثلا أو أحد الأئمة، من يعتقد إمامة غيره لإجماع حدث من الأمة أو لمصلحة، أبرز ما هو إجماع لكن لمصلحة، ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة فهو ليس بناصب. فالناس هذا القول، قول لأحد العلماء أنه الناصبي هو كل واحد من هؤلاء الخمسة هو ناصبي، يعني الناصبي فرد معنى عام أي مصادقة. لكن من يعتقد إمامة غير الإمام للإجماع أو لمصلحة، لا مثلا أفرض يعتقد الإجماع، لا مرة أن الإجماع موجود صحيح أو لا، مرة يعتقده يعتقد وجود الإجماع، أفرض أن الإجماع موجود ولم يكن من أحد الخمسة يقول هذا ليس بناصب، هذا قول. لكن أكو قول للسيد المرتضى وابن إدريس أن الناصبي هو غير الاثنى عشري، هذا قول مع المرتضى سيد المرتضى وابن إدريس. على كل حال يقول إذا لم يحصل على الواس يعتق الرقبة التي لا تعرف بنصبها لأهل البيت. مرتضى وابن إدريس. سيد المرتضى.
من منو؟
يقول غير الاثنى عشري هو ناصبي. يعني الإسماعيلي يكون ناصبي، الفطحي يكون ناصبي، الزيدي يكون غير الاثنى. خب هنا على كل حال يقول المشهور هكذا يرى. يرى أنه الوصف إذا ما يمكن تحصيله نعتق رقبة لا تسوء لا يتعرف بنصب. ثم يقول والمستند ضعيف على المشهور، ومستنده رواية حديث بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام. هاي الرواية هي مستند هذا عن أبي حمزة روى الكليني. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا. الإمامي يقول من أصحابنا يعني شنو مؤمن، فلم يوجد بذلك مصر. قال إيه لم يوجد بذلك بهذا مبلغ مصر. قال يشترى من الناس فيعتق من الناس. هاي رواية الشيخ الطوسي الذي يرويها، هاي رواية الكليني، رواية الشيخ الطوسي هي نفس الرواية يرويها. قال يشتري من أثناء الناس فيعتق، وكلمة أثناء يعني من لم يعرفه من هو، لم يعرفه من هو ناصبي أو غير ناصبي. أثناء الناس يعني من لم يعرف من هو، هاي أثناء هي هاي رواية، هي هاي رواية مريم. هي من أثناء الناس لابد هذا بالمعنى،
ما لم يكن ناصبا موجودا،
ما لم يكن ناصبا. خب استهنى يقول على كل حال ومستنده هذه رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام والمستند ضعيف. علي بن ابي حمزه اكو اثنين، علي بن ابي حمزه السمالي ثقه، اكو علي بن ابي حمزه البطائني هذا مجهول الحال. فيقول المسند ضعيف ان هذا علي بن ابي حمزه اما البطائني 100% او لم يعرف ان هذا علي بن حمزة بن ابي حمزه هل هو الثقه او غير الثقه، اما البطائني 100% فضعيف او لم يعرف من هو، فتكون الروايه راويها مشترك فلا يعول عليه. قال والاقوى عدم الاجزاء. الشهيد الثاني يقول اذا كان يقول انه اوصى بان تعتق الرقبه المؤمنه، مؤمنه ماكو نعتق من ليس بناصبيه، مستند هاي الروايه، هاي الروايه ضعيفه، اذا لا يجزي عتق غير المؤمن عن المؤمن، لا يجزي الا ان نجد مؤمنه. قال والاقوى عدم الاجزاء، بل يتوقع المفنى انه يضم هاي الفلوس الى ان يتمكن من عتق المؤمن وفاقا لابن ادريس. خب استعجينا هذا او اوصي ان يعتق رقبة المؤمنة عند فلوس، هذا هم ظاهر ان هاي مؤمنة، ليش؟ لانه سألنا عن هذا العبد قالوا هذا مؤمن او سألنا مؤمن، يقول اذا احنا عملنا بالظن اعتقنا، بعد ان اعتقنا تبيننا ان هذا ليس المؤمن، يقول يجزي، ليش؟ يعني احنا فوق ما نعرف سرائر ما في قلب هذا العبد، احنا علينا بالظاهر، والظاهر فحصنا عنه وجدناه مؤمنا، هو قال انا مؤمن، السيد ماله قال هذا مؤمن، فنحن مكلفين بالظاهر. أما الواقع، الواقع لا يعرفه إلا الله أو الراسخون في العلم وهم الأئمة. قال لا، الرواية ما يقبلها ابن إدريس، الرواية ما يقبلها أصلا، يقول ما نقبل عتق غير المؤمن عن المؤمن بل ينتظر. قال ولو ظنها مؤمنة على وجه يجوز التعويل على الظن بإخبارها هي أو إخبار من يعتقد به فأعتقها كفى وإن ظهر خلافه لإتيانه بالمأمور به، انتبه لإتيانها بالمأمور به، ليش؟ لأن إحنا متقيدين بالظاهر لا بما في نفس الأمر، إحنا ما علينا بالواقع، إحنا متقيدين بالظاهر، ولم يطلع على سرائر النفوس إلا الله ولا أئمة مثلا. طب هنا احنا مامورين ان نتعبد بالظن، تعبدنا بالظن، والتعبد بالظن يقتضي الاجزاء، مامورين بان نعمل بالظن وعملنا بالظن، والعمل بالظن يقتضي الاجزاء. قال الاتيان بالمامور به على الوجه المامور به وهو يقتضي الاجزاء، فيخرج عن العهده او فيخرج هذا الانسان عن العهده، اذ لا يعتبر في ذلك اليقين، كن نتيقن انه هذا شنو امامي، يقول لا يعتبر هذا اليقين، بل ما ذكر من وجوه الظن كافي، وهو ان هو يخبرنا أو يخبرنا من نعتقد به. ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب تحصيلها به مع الإنسان. هنا أوصى قال اعتقوا عني رقبة بألف دينار ذهبي. الرقبة الموجودة هنا كلها 500 دينار 400 دينار 300 دينار، واحدة بألف دينار ما أوصى أي مثال. شلون؟ يقول يجب تحصيلها مع الإنسان، يعني ليش؟ لحرمة تقدير الوصية، لحرمة الوصية، كما أنه تبدلها ما يجوز، تغيرها ما يجوز، هنا هم إذا أوصى بأن تعتق عبد بألف دينار أنت تعتق عبد 500 هذا ما يجوز، بدلت الوصية. قال وجب تحصيلها به مع الإمكان ولو تعذر إلا بأقل. حتى إذا قلنا بريد في الآن العبيد كلهم قيمتهم كل واحد 100 دينار، ألف دينار ما أكو متعذر، لأن هذا العبد مهما يحسن من الفروسية ومن الكتابة ومن الطباقة لا يبلغ قيمة ألف دينار، متعذر، متعذر يعني عادة متعذر. شلون هنا نعتق واحد بمئة دينار ونطيه 900 دينار بإيده أو لا؟ يقول ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي من المال على المشهور بين الأصحاب. بلي لا، هو قال عبدا بهذا المقدار، عبد واحد أكثر. يقولها هنا أنا طبعا في العتق نعتقه ونطيل فيه، العتق شنو دليله؟ يقول عتق الأقل من الألف هو أقرب من الألف، هو الأقرب، فإذا إحنا ما نقدر على العتق بألف نحصل على الأقل، والميسور لا يسقط المحصور، ذلك المحصور يسقط أما الميسور لا يسقط. خب دفع الفاضل إلى ما هو دليله؟ يقول دفع الفاضل إلى لأنه الشيء الذي أوصى به خرج من الثلث، إذا خرج من الثلث بعد لا يعود إرثا، إذا لا يعود إرثا ولا يمكن تطبيق الوصية نصرف في وجوه البر، وإعطاء المال إلى هذا العبد هو من وجوه البر، هذا هم دليل صحيح. لكن يشكل على هذا الاستدلال بأنه لا هذا الدليل أنه المال نعطيه إلا لأنه من وجوه البر هذا لا يأتي بالوجوب وإنما يقول يجوز بينما احنا الشهيد الأول ظاهره أنه يجب أن نعطي المال إلى العبد لكن الدليل الذي نحن ذكرناه لا يدل على الوجوب بل يدل على الجواز قال ولو تحضر إلا بأقل اشتريه وعتق ودفع عليه ما بقي من المال معين على المشهور بين الأصحاب قلنا بالعتق شنو دليله بالإعطاء المال شنو دليله وأكو إشكال وربما قيل إنه إجماع إذا قلنا إجماع بعد ما يمكن الإشكال ومستند الإجماع رواية سماع عن الصادق عليه السلام إجماع مدركي الرواية عن الصادق هذه الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم عين هاي النسمة خمسمائة درهم فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضله اشترى أقل من خمسمائة درهم فما ترى في الفضلة فقال تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت أنا هاي تصديق ذي تدفع النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت تعتق عن يعني هاي أموال الميت فيده بعدين تعتق عن الميت يا سيد السيد هنا أوصى بها أوصى بها خرجت عن لما تعتق الرواية هكذا تقول لما تعتق حينئذ لما تعتق يكون قد ورث قد أخذ مال الميت لأنه بر من وجوه البر لما يعتق بعد ذلك يملك أفرض الطهية قبل العتق الطهية قبل العتق لكن لا يملك تكون بيده مو معنى الملكية بعد أن يعتق يملك تعطى إليه لكن حينما تعطى إليه يملكها حين العطاء أو يملكها بعد العتق ما جاء إلى الرواية هي الرواية ما جاء تعطى إليه ثم يعتق أما شو وقت يملكها ما جاء إلى الرواية أنه يملكها قبل العتق العطاء قد يكون أمانة مالكية أمانة شرعية الرواية حسب الظاهر أنه في غير موردنا الرواية في غير موردنا ليش موردنا إذا تعذر شراء النسمة بهذا المقدار هنا ما يقول تعذر يقول أنطاق 500 يشتري بها عبد هو اشترى بأقل ما قال تعذر احنا موردنا تعذر لذلك يقول ربما قيل أن الدليل هو الإجماع ومستند الإجماع رواية سماع عن الصادق عليه السلام لكن هاي الرواية حسب الظاهر في غير موردنا موردنا إذا تعذر شراء العبد بهذه القيمة بينما هنا تعذر ماكو بشري عبدا بأقل من 500 درهم أما تعذر ماكو مطلقة تشمل صورة التعذر ها مطلقة تشمل صورة التعذر لكن بقائل أن يقول أنها منصرفة إلى صورة الشراء مع عدم التعذر شو نسوي الآن اشترى بأقل من 500 درهم شو نسوي هذا الباقي شو نسوي يقول اطهي على العبد وأعتقه حتى يصفي وجوه البر أما كلامنا في صورة التعذر فقط على كل قد يقال أن الرواية مطلقة وقد يقال أنها منصرفة
ماذا قال الإمام
قال تدفع له النسمة تدفع إلى النسمة هاي الزيادة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت روايات لا قال يعتق نسمة بخمس ماء ماء معين الثمن معين قال وربما قيل أن الحكم إجماعي ومستند رواية سماع عن الصادق عليه السلام ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المثنى لم يوجد إلا هذا بالعكس الآن الطاء 500 درهم عبد ما 500 درهم الموجود بأزيد 700 درهم يقول توقع المثنى قد يكون ترخص هذه العبيد بعد شهر أو شهرين قال ولو لم يوجد إلا بأزيد والمال الموصى بعتق العبد أقل توقع المثنى فإن يئس من أحد الأمرين استهنى يقول هذا 500 دينار أو درهم بشراء العبد عبد ماكو 500 يأس يعني ما يمكن بعد أن يوجد عبد 500 درهم قال ففي وجوب شراء بعض رقبته يشتري نصفه ويعتق فإن تعذر شراء النصف صرف في وجوه البر على قول واحد أنه إذا يتمكن أن يشتري نصف العبد ويعتقه فإذا ما يتمكن أن يشتري نصف العبد يصرف في وجوه البر هذا قول أو بطلان الوصية ابتداء بتش وصية بثلاثين دينار يعتق عبد وعبد ماكو بثلاثين دينار أصلا الوصية باطل أو تبطل الوصية مع تعذر بعض الرقبة إذا تعذر بعض الرقبة تبطل أوجه ثلاثة قول الأول ذاك أنه إذا تعذر يشتري بعضها فإن تعذر شراء البعض يصرف في وجوه البر قول الثاني أنه لا تبطل الوصية إذا ما ما يقدر يشتريها العكس بالضبط. والثالث تبطل الوصية إذا ما يقدر يشتري بعض الرقبة. قال أوجهن أوجهها الأول إنه يشتري نصف العبد ويأثبت، فإذا لم يتمكن يصرفها في وجوه البر. ويقوى لو كان التعذر طارئا، هذا القول الأول يكون قوي، أقوى لو كان التعذر طارئ، يعني في زمان الوصية كان يمكن شراء العبد ب500 درهم، لكن الآن لما إحنا جينا نريد ننفذ الوصية 5 سنين عقب الوصية جينا نريد ننفذها، الآن العبيد صاروا غاليين مثلا. قال ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية أو على الموت، أن هنا التعذر كان طارئا على الموت يعني بعد الموت، أن هذا التعذر حصل بعد الموت، حينما مات لم يكن هذا متعذرا، بعد أن مات 5 سنين إجينا فتحنا الوصية اللي يشوف شكو بيها، هنا صار التعذر لخروج القدر عن ملك الورثة. ليش هذا الأقوال؟ يقول لأن الميت حينما أوصى وكانت هاي الوصية مقدورة وممكنة، إذا خرجت الثلث عن ملك الورثة. إذا خرج الملك عن ملك الورثة بعد نريد نقول الوصية باطلة ويعود إرث، إذا خرج عن إرث الورثة بعد ممكن أن يعود إرثا، يكون على حكم مال الميت، حكم مال الميت لو يصرف في وجوه البر أو يشترى بعض الرقبة. قال لخروج الرقبة.